أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الروايات الدالة على جواز الوطء للزوجة والمملوكة من الدبر أو عدم الجواز، وذكرنا أن السيد الأستاذ رحمة الله عليه السيد الخوئي ذكر أن هناك روايات دالة على الجواز مطلقة، وهي صحيحة ابن أبي يعفور وابن الحكام صحيحتين، ومعتبرة أيضا صحيحة معمر بن خلاد أيضا دالة على عدم الجواز، هكذا قال. ولو لم تكن هناك معتبر لابن أبي يعفور أخرى فصلت بين ما إذا رضيت الزوجة أو المملوكة بالوطء من الدبر وما إذا لم ترضى، لو لم تكن هذه المعتبرة موجودة لقلنا بالتعارض بين الروايات والتساقط، إلا أن وجود هذه المعتبرة يرشدنا إلى الجمع بينهما، بين هاتين الطائفتين، فتحمل الطائفة الدالة على الجواز وهي المعتبرتين تحمل على ما إذا رضيت، وتحمل معتبرة معمر بن خلاد الدالة على عدم الجواز بنظره تحمل على عدم رضاها. هكذا جمع السيد الأستاذ قدس الله نفسه ب رواية ابن أبي يعفور معتبرة ابن أبي يعفور الأخرى. ولذا يقول فيحمل ما دل على المانع على فرض عدم الرضا وما دل على الجواز على فرض الرضا، كما أنه تقيد أيضا هذه الروايات الدالة على الجواز مع الرضا تقيد بالكراهة لقولهم عليهم السلام إنا لا نفعل ذلك أو لا تفعل ذلك. فما لم ترضى الزوجة أو المملوكة بذلك لا حق للزوج على الإجبار، يحرم مع الإجبار يحرم، إذ أن هذا الأمر ليس من حق الزوج وإنما هو من حق الزوجة. هذا الكلام من السيد الأستاذ رحمة الله عليه أشكل عليه بعض السادة الأجلاء، قال أن صحيحة ابن أبي يعفور التي فيها التفصيل بين رضاها وعدم رضاها رويت بأربع طرق. طبعا ما روي عن ابن أبي يعفور لا خصوص هذه الرواية، ما روي عن ابن أبي يعفور روي بأربعة طرق عن أبي عبد الله عليه السلام. واحدة من هذه الطرق الأربعة فيها لا بأس به إذا رضيت، وأما في الروايات الثلاثة الباقية فليس هناك قيد إذا رضيت بل لا بأس فقط. وفي طريق واحد من هذه الطرق الأربعة قيد فيه هذا القيد وهو إذا رضيت دون الطرق الثلاثة المشار إليها. احنا هماتن في هذا الكلام منه الآن نعلق تعليق ما بين معقوفتين، نقول طبعا اثنين من هذه الطرق السند فيها غير معتبر، فيكون هذين الطريقين هذه الرواية بهذين الطريقين مؤيدة للطريق الثالث، بل الطريق الثالث معتبر وهو ليس فيه قيد إذا رضيت. ولذا ذكرنا هذه المعتبرة وهي الطريق الثالث، ذكرناها في الروايات الدالة على الجواز مطلقة من دون تقييد. هسه تقول أربعة، أربعة إذا اثنين روايتين مو صحيحة مو معتبرة ضعيفة، شنو كيف يمكن القول بأنه عندنا أربع روايات؟ ثلاثة ما فيهن القيد وواحد فيها القيد، خذني وجودهم، وجود هذه الروايات الضعيفة ضمها إلى الروايات المعتبرة، ضم الحجر إلى الرواية المعتبرة، أي استدلال يمكن أن يكون بهما؟ نتيجة أنه هذا الجملة العارضة اللي نقولها أنه أكو عندنا معتبرتين مو أكثر، وحدة دلت على الجواز مطلقة وحدة دلت على الجواز فيما إذا رضيت. هو يقول حفظه الله ودام ظله، يقول عندنا أربع طرق. خب وحدة من دن الأربع ذكر فيها قيد إذا رضيت، ثلاثة ما ذكر، وعليه فثبوت هذا القيد لا شك يكون مشكوكا، فلا يمكن أن تكون معتبرة ابن أبي يعفور شاهد جمع بين الروايات، لأنه يدور الأمر بين زيادة قيد إذا رضيت وعدم زيادته، ونحن مطمئنون بأن القضية قضية واحدة. هذا كلام السيد الجليل، ونحن مطمئنون بأن القضية قضية واحدة، فيمكن أن يكون الراوي وهو ابن أبي يعفور قد اعتمد على ما هو المرتكز في ذهنه أو عقيدته الشخصية القائمة على أن جميع الاستمتاعات ليست من حقوق الزوج، فذكر حين النقد بالمعنى قيد إذا رضيت، هذا مثل الاحتمال موجود. ومع إمكان هذا الاحتمال أنه هاي إذا رضيت هو نقل الرواية بالمعنى وأضاف إليها قيد إذا رضيت، لأنه عقيدته الشخصية والمرتكز في ذهنه أن جميع الاستمتاعات ليست من حقوق الزوج، فلذا أضاف هذا القيد. ومع إمكان هذا الاحتمال فأولا لا يمكن حينئذ الأخذ بالزيادة، آخر يقولون في أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل عدم، الأصل عدم النقيصة، لا يمكن الأخذ بالزيادة. ليش؟ لأن ولا يمكن حينئذ الاعتماد على إصالة عدم الزيادة وتقديمه على إصالة عدم النقيصة. ليش؟ لأنه هذا الاحتمال موجود، وهذا الاحتمال يمنعنا من الرجوع إلى هذا الأصل. وثانيا على فرض الاعتماد على إصالة عدم الزيادة وترجيحها على إصالة عدم النقيصة فيكون القيد معتبر، وحصول الظن بوجود القيد، فهذا الظن ما لم يصل إلى حد الإطمئنان لا نرى أنه حجة حتى لو أجرينا إصالة عدم الزيادة، لا نرى أن هذا الظن ما لم يصل إلى حد الإطمئنان لا نرى أنه حجة. تقريرات درس السيد الزنجاني دام ظله، جزء 3 الطبعة الثانية صفحة 98 درس رقم 133. إذا هذا بعد شاهد الجمع انتفى باعتبار أنه لم يعلم وجود هذه الجملة، والأصل هما ما يجري للاحتمال المذكور، وعلى فرض جريانه غاية ما في الأمر يحصل لنا الظن بوجود هذا القيد، وإذا هذا الظن حصل بوجود هذا القيد وما وصل إلى حد الإطمئنان يكون هذا القيد ملغى. فكيف حينئذ يصح الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ هذا الإشكال ذكره السيد الجريد ونقول في جوابه: أولا أن الرواية الطرق لهذه الرواية ما روي عن أبي أبو عن, أبي عن ابن أبي يعفور الطرق اثنين مو أربعة. ذكر القيد في أحد الطريقين ولم يذكر في الطريق الآخر، وعدم الذكر في المعتبرة الأخرى مع فرض كون القضية واحدة لا يدل على الشك فيه وجودا وعدما مع فرض القضية واحدة، إذ أن فرض القضية مع فرض عدم كون القضية واحدة يمكن أن تكون القضية اثنين، إذ فرض أن القضية واحدة أول الكلام. من أين لنا الجزم بأن القضية قضية واحدة؟ ربما القضية متعددة والسؤال متعدد. هسا لو فرضنا أن القضية واحدة، القضية واحدة، القضية واحدة، أما السؤال هم واحد، ربما السؤال متعدد. أي ملازمة بين وحدة القضية ووحدة السؤال؟ ربما القضية واحدة والسؤال متعدد كما يحصل في كثير من الروايات. فإنه هذا الذي ذكره لا يدل على الشك فيه وجودا وعدما، إذ إن كل المطلقات والمقيدات التي يرويها شخص واحد، بل والتي يرويها شخصان معاصران بألفاظ متقاربة، يأتي هذا الكلام. فإذا كل مطلق ومقيد لا يمكن الأخذ به، لاحتمال أن يكون هذا القيد من هذا القبيل الذي ذكره، أنه يمكن أن يكون الراوي قد اعتمد على ما هو المرتكز في ذهنه أو عقيدته الشخصية القائم على أن جميع الاستمتاعات ليست من حق الزوج، فذكر حين النقد بمعنى قيد إذا رضيت يعني من عنده. وعلى فرض أنه هذا الاحتمال سيجينا، هذا يجري في جميع المطلقات والمقيدات، وعلى أنه جميع القيود حينئذ ما معلوم ثبوته. والحل الذي نراه نحن في ذلك حتى مع فرض كون القضية قضية واحدة هو إمكان أن يكون السائل قد سأل الإمام تارة عن ذلك فأجاب عليه السلام بالجواز وأطلق، وسأله أخرى فأجاب بالجواز ولكن قيد ذلك بما إذا رضيت، وهو كثير، إذ لا يلازم كون القضية قضية واحدة وحدة السؤال أيضا. وإلا فماذا يقال في المطلقات والمقيدات وإن رواها اثنان لا نفس الشخص؟ ولذا سأحنا هم تقدم عندنا في بعض الأحيان يقول الإمام الكلام الذي قاله مقيدا سابقا يقوله مطلقا مرة أخرى بلا قيد، فيلح السائل بذكر القيد حينئذ يذكره الإمام، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه، فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذ في لحاف واحد. فقال له عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد. فقال له عباد: إنك قلت لي غير صوت، يعني 99 مو 100. فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا. كل ما عاد عباد يقول البصري تقدي غير صوت. عاد مرة الثالثة عباد البصري قال لي تقدي سابقا غير صوت. بعد ما انقلت ثلاث مرات فقال غير صوت. يمكن مرة يجاوب بنحو المطلق، يمكن مرة يجاوب بنحو المقيد. فإنه لو لم يلح عليه بذكر القيد لما ذكر القيد، فأي دلالة؟ ولو كان الراوي للرواية واحدا والقضية واحدة، تارة رواها مطلقة وأخرى مقيدة، أي دلالة لذلك على التشكيك في القيد؟ والجواب أنه لا دلالة لذلك على التشكيك في القيد أصلا. هسه مع فرض الإطمئنان بأن القضية واحدة مو متعددة، فليكن تنزلان، ما معلوم القضية واحدة ماكو عليها دليل إلا الاحتمال، الاحتمال هماتن ما إلى حجة، ما إلى حجية. على فرض الإطمئنان بأن القضية قضية واحدة تنزلان، فالمدعى المذكور وهو أن الراوي يمكن أن يكون قد اعتمد على ما هو المرتكز في ذهنه، أو قد اعتمد على عقيدته الشخصية القائمة على أن جميع الاستمتاعات ليست من الزوج، فلذا حين النقل بالمعنى قيد بقيد إذا رضيت. هذا الكلام، هذا المدعى بمجرد دعواه وإمكانه لا يعدو عن الاحتمال الموهوم، مو أكثر. بل إذا عندنا دليل على هذا نتبعه، لكن هذا المدعى احتمال، ومجرد الاحتمال الموهوم الذي يجري في كل رواية الرواية. كل رواية رواية هماتف، كل الروايات اللي بها القيد يمكن أن يكون السائل بمقتضى ارتكازه الذهني عقيدته الشخصية حينما ينقل بالمعنى يضيف قيدا، هذا موجود. هذا الاحتمال يرفع لنا الظهور، يرفع الظهور. بلا كلام، هذا الاحتمال لا يرفع الظهور. كيف يمكن أن يعتمد على هذا الاحتمال ويقال إن هذا الاحتمال يوجب عدم جريان إصالة عدم الزيادة؟ كيف، أي قرينة يتنهى هذا؟ ولو كان هذا الاحتمال بنحو يكون له ظهور، خب هذا ينافي وثاقة الراوي. أي راوي هذا يجب كيف ينقل المعنى؟ المعنى الذي ينقل لابد أن يكون ذلك الذي قاله الإمام، أما المعنى الذي ينقل يكون معنى مثل بعض المقررين يقرر ما فهمه، يقرر ما فهمه ربما فهمه ليس بصحيح، ينقل نفس الذي يقال إما لفظا وإما معناه بحيث لا يكون هناك أي زيادة أو نقيصة أو اعتماد على ذهنه أو اعتماد على ارتكازه وما شابه ذلك. هذا ينافي وثاقة الراوي. ثانيا، ما معنى القول أنه على فرض الاعتماد على إصالة عدم الزيادة وحصول الظن بالزيادة فهذا الظن ما لم يصل إلى حد الإطمئنان لا نرى أنه حجة؟ ما معنى هذا الكلام؟ أدلة حجية الخبر، خبر الثقة، هل يعتبر في حجية خبر الثقة أن يكون خبر الثقة مفيد للإطمئنان؟ يعني شو؟ خبر الثقة أفاد الإطمئنان أو ما أفاد الإطمئنان؟ حجة؟ شنو أنه ما لم يصل هذا الظن إلى حد الإطمئنان لا نرى أنه حجة؟ حجة وصل إلى حد الإطمئنان أو لم يصل، فإنه لا قيد في أدلة حجية الخبر بأن يكون مفيدا للإطمئنان. بل إذا قلنا بأنه الخبر الموثوق به حجة بل ذاك الوقت لا يكون موثوقا به إلا إذا حصل الإطمئنان. لم يظهر من كلام المستشكل دا مظله أن الحج من الأخبار خصوص حجية الخبر الموثوق به، ظهر أنه يعتمد على خبر الثقة. تفصيل الكلام في بحث حجية الخبر. النتيجة أن هذا الإشكال الذي أشكله على السيد الأستاذ غير وارد من عدة جهات. النتيجة أن القول بالتفصيل بمقتضى ما وصل إليه السيد الأستاذ بالدرس أن القول بالتفصيل هو الذي لا بد منه، الجواز إنما هو فيما إذا رضيت، وهذا أيضا فيما إذا رضيتها مقيد بالكراهة، مو أنه إذا رضيت يجوز وإذا لم ترضى يكره، لا، أو إذا لم ترضى يحتاط بعدم إتيانها دبرا كما احتاط بذلك جماعة منهم سيد الأستاذ السيستاني دام ظله، ولا أنه لو وطأها كذلك لأن وطأها كذلك لا يكون حراما، بل يكون حراما بمقتضى هذه الرواية المفصلة، بل إذا رضيت لا محذور من وطئها. هذا الذي ذكره السيد الأستاذ رحمة الله عليه في الدرس. هذا الذي ذكره في الدرس معناه الجواز إذا رضيت، لكن مع ذلك هو في مقام الفتوى احتاط احتياطا وجوبيا، مكو منافاة في حال الدرس يصل إلى نتيجة وحال الفتوى يذكر شيئا آخر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى من هذا الفاصل، الرقم العام الذي كان لها 3685. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية، وهي الرقم العام لها 3686. هذه المسألة أنه بعض العلماء قدس الله أسرارهم ورحمهم الله الذين ذهبوا إلى جواز وطئ الزوجة والمملوكة من الدبر مع رضاها مثلا، قال في باب الحيض في وقت الحيض يشكل جواز وطئها دبرا، حتى لو كنا قائلين بأنه يجوز الوطء دبرا في غير حال الحيض، في حال الحيض لا يشكل جواز الوطء دبرا. المسألة هذه قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبرا، وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض. ايش معنى الدليل على هذا الإشكال؟ طبعا وجه هذا الإشكال صدق القرب المنهي عنه بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن على الوطئ دبرا أيضا، لا لم تمتثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن لو وطأتها دبرا قربتها إذن. هذا الدليل الذي استدل له، وأيضا دليل آخر فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، دليلين، هم اعتزل النساء إذا وطأتها دبرا، لم تعتزل النساء إذا وطأتها دبرا لم تمتثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا الذي ذكر في وجهه. طبعا السيد الأستاذ رحمة الله عليه يقول: ولكن ذكرنا في باب الحيض من كتاب الطهارة أنه يمكن أن يلتزم بالجواز، يعني بجواز وطئ الزوجة أو المملوكة دبرا بناء على القول به. إذا قلنا بالجواز يجوز حتى في حال الحيض، لأن المنع منه في أيام الحيض بالخصوص الذي ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله نفسه مع قوله بجواز وطئ الزوجة أو المملوكة دبرا والاستدلال عليه بما لا مزيد عليه وإصراره عليه وهو الصحيح في حال الحيض، قال لا يجوز. المنقول عنه في شرح الرسالة، طبعا نقلوا عنه في المعتبر جزء الأول صفحة 224، أنه مع ذهابه قدس الله نفسه إلى جواز وطئ الزوجة أو المملوكة في الدبور، ذهب إلى حرمة وطئها في الدبور فيما إذا كانت الزوجة أو المملوكة حائضتين، كما أن صاحب العروة أيضا استشكل في جواز إتيانهما في الدبر حال الحيض مع قوله بجواز الوطئ في الدبر في غير الحال الحيض. إذا واحد يجي راجع يراجع العروة الوثقة مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام جزء الأول صفحة 573. السيد الخوي رحمة الله عليه استشكل في أصل جواز، استشكل يعني احتاط في فتواه، في فتواه بجواز إتيان الزوجة دبرا مطلقة في حال الحيض أو غير حال الحيض، بل في الدرس وصل إلى جواز الوطئ دبرا بمقتضى الأدلة. ممن يظهر منه الميل إلى الحرمة يعني في حال الحيض المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في مجمع الفائدة والبرهان جزء أول صفحة 153-154، غير هذول ادعوا الإجماع على الجواز في حال الحيض أيضا، وسيأتي الكلام عليه. المو هذا مو مهم أنه ادعوا الإجماع، الكلام في أنه السيد المرتضى الذي ذهب إلى عدم الجواز أو الآخرين الذين استشكلوا، شنو الدليل الذي من أجله يستشكل أو الدليل الذي من أجله يجزم بعدم جواز وطئ الزوجة أو المملوكة دبرا حال الحيض؟ استدل للقول بعدم الجواز، طبعا هو السيد المرتضى ما ذكر، ذكر فقط الفتوى صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ذكر له أدلة مفصلة في الجواهر جزء، طبعا الجواهر من جواهر طبعا جامعة المدرسين الذي من جزء 15 فما فوق، مذكور مذكور رقم الصفحة في الجواهر الذي هي طبعة المكتبة الإسلامية الذي طبعة الشيخ علي الآخندي، فواحد حينما يراجع من جزء 15 فما فوق يدري وين هذا مذكور في الطبعة السابقة عليها، أما في من جزء 1 إلى جزء 14 لا ما مذكور بهذا، فلذا أعيد طبعها، ونعم ما صنعوا ونعم ما فعلوا، أعيد طبعها مع مراجعة الجواهر الخطية التي صورت بسيدي وقدمت لهم، مع مراجعة هذا راجعوها وطابقوها على النسخة الخطية الأصلية، وأضافوا أيضا أرقام صفحات طبعة المكتبة الإسلامية فيها. النسخة القديمة الجواهر يعني من طبعة جامعة المدرسين الذي طبعت من دون مراجعة السي دي ومن دون أرقام الصفحات جزء 3 صفحة 412، لكن بعد أن أعيد طبع هذه 14 جزء من الجواهر الموجود هذا الذي نقلناه ذكره صاحب الجواهر موجود في جزء 3 صفحة 461 مو 412. في الجواهر طبعة المكتبة الإسلامية موجود جزء 3 صفحة 229. الأدلة التي ذكرها صاحب الجواهر له الأول الثاني الثالث. الأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. الثاني قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. الثالث الروايات الصحيحة، عدة روايات صحيحة ذكرت على أنه ليس للزوج من زوجته الحائض إلا ما فوق الأزار، تأتزل بأزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الأزار. هذه الروايات نقرأها، لا تقربوهن حتى يطهرن، كأنه الآية المباركة إذا وطأها دبران قربها، وأنه لم يقربها فلا يجوز له أن يطأها دبران بمقتضى قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاعتزلوا النساء في المحيض أيضا يدل كأنه يدل على عدم جواز وطئها دبران في حال الحيض. الروايات عدة روايات صحيحة، منها موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها، قال تأتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الأزار. الوسائل جزء 2 صفحة 324 باب 26 من أبواب الحيض حديث 2. منها صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها، قال تأتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار. قال وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش. من هذه الروايات صحيحة عمر بن يزيد، في الجواهر عبر عن هذه الرواية بعمر بن حنظلة، وعمر بن حنظلة ما في هذا النص الرواية، فالصحيح صحيحة عمر بن يزيد. في الجواهر ذكر في الجواهر قبل إعادة الطبع في الجزء 3 صفحة 413 وبعد إعادة الطبع جزء 3 صفحة 462. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض، قال ما بين إديتيها ولا يوقد في كل منهما لا في القبل لا في الدبر. منها ما دل من الروايات على أن الذي يحل لزوج الحائض ما دون الفرج، طبعا الفرج همتن، منها قوله عليه السلام ما دون الفرج بعد أن سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض في حديث 2 وحديث 3 وحديث 4 وحديث 9 باب 25 من أبواب الحيض صفحة 321 إلى صفحة 322 الوسائل جزء 2. طبعا هذا له ما دون الفرج منضما إلى دعوى أن الفرج في لغة العرب أعم من القبول والدبور، فلا يجوز حينئذ الواط دبورا بمقتضى هذه الأدلة التي ذكرت للسيد المرتضى ومن وافقه في الرأي. هذه الأدلة طبعا كلها مدخولة، يأتي الجواب عليها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.